بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الخير والهدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيسرني المشاركة في هذه الدورة المباركة إذكاء القرائح في أحكام الجوائح جائحة كورونا أنموذجا، ببحث أو محاضرة بعنوان الاجتهاد الأصولي ودوره في استنباط أحكام كورونا، تطبيقات أصولية على أحكام جائحة كورونا. ولا يفوتني أن أشكر معالي الشيخ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على رعايته لهذه الدورة واهتمامه بالدروس العلمية في الحرمين الشريفين، كما لا يفوتني أن أشكر وكالة المسجد النبوي وكذلك إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي على إقامة هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة. وتدور موضوعات هذه الدورة حول جائحة كورونا التي هي من شدائد هذا الدهر ووقائعه العظيمة التي زلزلت الأرض ووقعت على الناس كالصاعقة التي أذهلت البشرية ونتج عنها توقف الحياة، وصدرت في مواجهتها مجموعة من الأوامر السياسية والإجراءات الأمنية والخطط الاحترازية والوقائية التي أعدتها الجهات الصحية في العالم، كحظر التجول وغلق المطارات والمتاجر والمساجد والمدارس. وكل هذه الأمور وهذه الأحوال طرأت بسببها جملة من المسائل والحوادث والقضايا الفقهية المستجدة التي تتعلق بأمور العبادة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك من المسائل والفروع. وبعض هذه المسائل المستجدة ليس فيها نص، ولم يسبق فيها اجتهاد من الأئمة المتقدمين، وربما أن يكون بعضها لم ينقل فيه فتوى أو قول، مما أوجب على العلماء والفقهاء في عصرنا هذا الاجتهاد والنظر فيها وبيان حكمها الشرعي ووفق آلية الاجتهاد الشرعي. وتلقي هذه المحاضرة أو هذا البحث الضوء على دور الاجتهاد الأصولي في عملية استنباط حكم هذه النوازل والحوادث المستجدة. ولعلي أقدم تمهيدا بين يدي هذا البحث، وهذا التمهيد يشتمل على أربعة مطالب. المطلب الأول أهمية الفقه والأصول. لا شك أن الفقه من أجل العلوم قدرا وأعظمها أثرا، به تعرف الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ولهذا الفقه أصول وقواعد وأدلة تستنبط منها هذه الأحكام. وهذه الأصول وهذه القواعد مهامه يحار فيها الخطا وتقصر فيها الخطا، والعلم بهذه الأصول وهذه القواعد حتم على الفقيه وحتم على المجتهد الذي ينظر في هذه المسائل المستجدة وهذه النوازل الحادثة، لأن هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الأدلة تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع والجزئيات، والناظر في هذه المسائل المستجدة المتعلقة بجائحة كورونا لا يستطيع درك الحكم فيها إلا إذا أوتي قوة في الفهم وسعة في الأفق وإمعانا في النظر ودقة في الملاحظة والتوصيف ودراية بطرق الاستنباط ووجوه التعليل وبصرا بالأشباه والنظائر وحذقا بأصول الفقه وفروعه وتبحرا في أدلة الشرع وقواعده ومقاصده، فإذا تأهل بذلك استطاع أن يجد لكل حادثة حكما ولكل فرع أصلا. الشريعة الإسلامية جاءت بجوامع الكلم، فالآية في القرآن أو الحديث في السنة يشتمل على عبارة أو جملة، ولكنها في حقيقتها قضية كلية وقاعدة عامة ينضوي تحتها كثير من الصور والأنواع، وتندرج تحتها كثير من الحوادث والنوازل والمستجدات، ويدخل تحتها كثير من الجزئيات والفروع والمسائل، لأن علل الأحكام في الصور المنقولة والقضايا المعينة لا تختص بها، هناك علل لهذه الأحكام، العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة وسيأتي تفصيل هذا، فهذه العلل لا تختص بهذه القضية المعينة، بل تتعدى هذه العلل لتشمل ما شابهها من الحوادث والصور. فإذا نص الشرع على حكم لمعنى من المعاني أو لحكمة من الحكم أو لسر من الأسرار، وكان هذا المعنى موجودا في حادثة مستجدة، فإننا نسوي بين هذه الصورة المستجدة وبين الصورة المعينة التي نزل فيها النص أو الحكم، فنسوي بين الفرع والأصل ونثبت له الحكم نفسه، لأن حكم الأصل يسترسل على جميع الوقائع المقيسة عليه، فإذا عرف الفقيه ذلك والناظر في هذه النوازل عرف ذلك اتسع له مجال النظر. فالفروع تبنى على الأصول، مهما تكاثرت النوازل، مهما اتسعت الحوادث، مهما تزايدت المستجدات، فإن قاعدة الشرع وأصوله تستوعب ذلك كله بفضل الله عز وجل، ويسر هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة وسعة هذه الشريعة وصلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. ولذلك يقول الزنجاني: ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال. فلا بد أن يكون طالب العلم متفقها متبصرا له دراية بالأصول، فلو قرأ طالب العلم الفقه سنين وأعوام ولكن ليس عنده دراية بالأصول والقواعد التي بنيت عليها هذه الأحكام وهذه الفروع، فلا شك أنه لن يستطيع أن يتوصل إلى أحكام النوازل والحوادث والجزئيات والفروع المستجدة. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء. فعلى من ينظر في أحكام هذه الجائحة ومن يتصدر للإفتاء فيها وأن يتحرى الحق وإصابة الحق وأن ينظر إلى الأصول والقواعد التي تبنى عليها الأحكام. ولذلك قال الفقهاء: من حرم الأصول حرم الأصول. وقالوا: من أراد الفنون فعليه بالأصول. وقالوا: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. فينبغي لطالب العلم أن يفقه مقاصد الشريعة وروحها وأسرارها، ويعرف أصول الأحكام والقواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية، حتى يتمكن من الاستنباط ويتأهل للفتوى، وحتى تكون لديه آلة الاجتهاد، وإلا كان قاصرا عن إدراك الحكم الشرعي. وهذا الاجتهاد الذي يصدر في هذه القضايا وهذه النوازل المستجدة لا شك أنه حكم مضمون للمجتهد، ولكنه مبني على الدراسة وعلى النظر وعلى الاجتهاد، فيجب على المجتهد وعلى من يقلد هذا المجتهد أن يعمل بهذا ما يتوصل إليه اجتهاده. ولذلك كان يكره بعض السلف أن يقول هذا حرام وهذا حلال في عين من الأعيان التي يجتهد فيها التي لا نص فيها، لأن التحليل والتحريم لله عز وجل. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا. المطلب الثاني: خطورة الإفتاء. الإفتاء هو إظهار المشكل على السائل. يأتيك السائل قد أشكلت عليه هذه النازلة أو هذه الحادثة أو هذه المسألة أو هذه الصورة، فأنت تبين له الحكم الشرعي بدليله. إذن الإفتاء إظهار المشكل على السائل وتبيين الحكم الشرعي بدليله. والصحابة رضي الله عنهم مع معرفتهم بالكتاب والسنة ومشاهدتهم للوحي كانوا لا يجترئون على الفتوى، وكان يحيل بعضهم على بعض في الفتوى. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال البراء بن عازب: رأيت 300 من أهل بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى. فينبغي لطالب العلم أن يتحذر من الفتوى وأن لا يتسرع في الفتوى. يقول الإمام الشافعي: المستفتي عليل والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بالطب وإلا قتله. وهذه الفتوى هابها أكابر العلماء وأكابر الفقهاء وأكابر المحدثين وأكابر الأئمة هابوا الفتوى، وكانوا يسأل أحدهم يدافع هذه الفتوى ويقول لا أدري، أو يؤخر الجواب، أو يتمهل حتى يكفى من غيره، أو يتأمل ويعيد النظر حتى يهدي السائل إلى ما هو أصوب وما هو أقرب للحق وإلى الكتاب والسنة. فلا يجوز أن يتصدر طالب العلم أو المسلم للفتوى إلا إذا استجمع أوصاف المفتي التي نص عليها الفقهاء. ولذلك لا ينبغي طالب العلم في جائحة كورونا أو هذه النازلة أو غيرها أن يقول أرى كذا وأختار كذا وأرجح كذا وهو ليس من أهل الاجتهاد والنظر، أو ينتقد فتاوى كبار العلماء وهو ليس مؤهل للنظر وليس مؤهل للاجتهاد وليس مؤهل للاستنباط. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. وقد رأينا في جائحة كورونا من يعترض على كبار العلماء أو على الفتوى التي صدرت من هيئات بالإجماع، وهذه الهيئات أو هذه اللجان تتكون من كبار العلماء في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث، ومع ذلك يعترض عليها طويل بعلم قد يكون مجهول أو ليس له دراية بالعلم، كما قال ذاك الشاعر: يمدون للإفتاء باعا قصيرة وأكثرهم عند الفتوى يكذلكوا، يقول فلان كذا وفلان قال كذا وكذلك قال فلان وقال الشيخ الفلاني كذا، بدون معرفة بالأدلة وطرقها ووجوهها وخصوصها وعمومها ومجملها مفسرها وصريحها وفحواها وما يحتمل منها وما لا يحتمل. وكل هذا حقيقة ينبغي أن يتورع أو يمتنع عنه المسلم. المطلب الثالث هو أدلة الأحكام. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، وهو الأمارة أو ما يستدل به أو المرشد. هل أدلكم على من يكفله؟ أي هل أدلكم؟ هي أرشدكم. فأدلة الأحكام هي ركيزة أصول الفقه، وأصول الفقه هو أدلة الفقه. ولذلك قال أهل العلم: أصول الفقه كلام في أدلة الفقه. فالدليل منبع الاحتجاج والاستنباط والتعليل، والأدلة التي اتفق عليها جمهور المسلمين أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، مرتبة في الاستدلال بهذا الترتيب. فالكتاب والسنة مصدر التشريع، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط من هذه الثلاثة. وأما الأدلة المختلف فيها فالاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة. فإذا كان المفتي أو طالب العلم لا يعرف الأدلة ولا يعرف ترتيب الأدلة ولا يعرف الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، فلا يجوز له أن يصدر أحكاما في مثل هذه النوازل أو غيرها. والاختلاف في هذه الأدلة له أثر في الفروع. فمن ذلك مثلا الاختلاف في الاستدلال بالاستصحاب في مسألة مثلا ميراث المفقود وزوجة المفقود. المفقود الذي انقطع خبره، فالأصل أنه الأصل أن حياته باقية، ولكن انقطاع خبره يوجب الشك في حياته، فحينئذ لا نحكم بموته إلا ببينة شرعية، فلا تتزوج زوجته إلا بعد ثبوت موته شرعا. فإذا لم تثبت، لم تقم البينة على وفاته وطالت المدة، فترفع هذه الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي أو إلى القاضي، فيضرب القاضي لها مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنين. فإذا مضت المدة ولم يعثر عليه فيحكم القاضي بوفاته، وتعتد بعدها عدة الوفاء 4 أشهر و10، ثم تحل بعد ذلك للأزواج. بعض أهل العلم استصحب حياة هذا المفقود وقال لا يحكم بموته حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدها، فحينئذ يحكم بموته. فإذا منهم من قال يضرب له مدة من سنة إلى 4 سنين، ومنهم من قال نستصحب الحال وهو حياته فلا يحكم بموته حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدها. وسبب هذا الاختلاف معارضة استصحاب الحال للقياس، فاستصحاب الحال وهو الحياة، حياة هذا المفقود، توجب أن لا تنحل، ينحل هذا العقد إلا بموته أو طلاقه، وهذا لم يحصل ولم يثبت. أما القياس فيقيس هذا الضرر، يشبه الضرر الذي لحق بزوجة المفقود من غيبته بالضرر الذي لحقها بالإيلاء أو العنة، فيكون لها الخيار كما في الإيلاء ونحوه. إذن الخلاف، إذا الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف ترتيب الأدلة لا يجوز له أن يتقحم الإفتاء في هذه اللوازم. الأمر الثالث أو المطلب الثالث الاجتهاد الأصولي، أن تكون لدى المجتهد معرفة بمسالك العلة، منهج الاستنباط والاستدلال، لديه معرفة بأصول النظر وقواعد التطبيق ودلائل الفقه وطرق الاستفادة منها، لديه الملكة على الترجيح عند التعارض، لديه الإحاطة بالأدلة من حيث ترتيبها في القوة والحجية، أن يكون عالما بالكتاب والسنة والآثار والأخبار وطرقها، لديه القدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم، لديه معرفة القدرة على معرفة الخطاب، معرفة العموم، معرفة المفسر المجمل، النص، النسخ، الإجماع إلى غير ذلك، حتى يتمكن من استنباط هذه الأحكام وهذه النواسل. أنتقل إلى مقدمات مسلكية ومنهجية تساعد في معرفة هذه أحكام هذه النوازل وغيرها. المطلب الأول من هذه المقدمات أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، يعني لا اجتهاد مع النص، فإذا وجد النص فإننا نفتي بموجبه ولا نلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه، هذا منهج السلف، وكانوا يقولون إذا ورد الأثر بطل النظر، فلا يقدم على النص رأي ولا قياس ولا قول صاحب ولا عدم العلم بالمخالف، ونصوص الكتاب والسنة أجل وأعظم من أن يقدم عليها رأي أحد من الناس. ولكن ما هو المقصود بالنص؟ النص يطلق على المستفاد من الوحي سواء كان كتاب أو سنة، وسواء كان محتمل أو غير محتمل، كل هذا يسمى نص. وقد يطلق النص على اللفظ الدال على معنى، أي لفظ دال على معنى سواء كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، هذا يسمى نص. ونقصد بهذا أنه لا اجتهاد في مورد النص أو لا اجتهاد مع النص، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد وهو تحريم نكاح الأم والبنت. لكن لو نظرنا إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن لفظ اليد مجمل يحتمل الكف فقط، ويحتمل إلى المرفق، ويحتمل إلى المنكب المنكب، لأن كل هذا يتناوله اسم اليد. فهذه الألفاظ أو هذه النصوص تكون غير محتملة، عند ذلك نقول لا اجتهاد مع النص. أما إذا كانت محتملة لعدة معاني فهناك مجال للاجتهاد، إلا إذا كان المعنى المحتمل هناك نص آخر يعينه دون غيره، لأن النص ما يدل على معنى يقينا لا احتمال فيه، وهناك الظاهر يدل على معنيين فأكثر، وهناك المؤول الذي يعني هو اللفظ المحمول على احتمال المرجوح بدليل. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا فيحتمل أنني رأيت حيوانا مفترسا، ويحتمل أنني رأيت رجلا شجاعا، فهذا يحتمل معنيين. فإذا حملناه على الرجل فهو المؤول، وإذا حملناه على الحيوان المفترس فهو على حقيقته. والمجمل ما دل على أحد المعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، وقد يكون بسبب الاشتراك في اللفظ كالقرء، القرء ثلاثة قروء، لأن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، أو مثلا قول عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أو هو الزوج. فالنص إذا دل على ما لا على معنى لا يحتمل غيره فهذا لا مساغ الاجتهاد فيه. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، وبهذا يتضح أن النص الذي لا احتمال فيه لا يجوز الاجتهاد مع وجوده، بل يجب التسليم له ويسقط الاجتهاد عند ظهوره. وهذه قاعدة جليلة تقف حصنا ضد الاجتهادات والأقيسة المخالفة للنص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، وحرزا للشريعة من الأهواء والضلالات. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية: أمارة فساد القياس معارضة النصوص، معارضة النصوص. ولذلك قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. المطلب الثاني من هذه المقدمات أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. لا بد أن نعرف أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، الحوادث والوقائع في العبادات في التصرفات كثيرة جدا، لا تقبل الحصر ولا تقبل العد، وليس في كل حادثة نص، ولا نتصور أن تكون في كل حادثة نص. النصوص متناهية، الأوقاع غير متناهية. فإذا كانت النصوص متناهية والوقائع والمستجدات والحوادث والنوازل غير متناهية، وجب علينا توسيع مجال النظر في قواعد الشريعة، في مبناها، في أدلتها، في مقاصدها، أن نفتح باب الاجتهاد وباب القياس، ونستنبط العلل، نقيس الشيء بنظيره حتى نصل إلى حكم كل مسألة. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: الوقائع في الوجود لا تنحصر، لا تنحصر، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته وعلمه جعل النصوص والجمل والألفاظ القصيرة قواعد كلية تندرج تحتها هذه المسألة. ولذلك هذه النازلة نازلة كورونا، مع أن فيها قضايا مستجدة، إلا أن الشريعة والحمد لله تستوعب كل هذه النازلة وكل هذه المسائل وكل هذه الحوادث وكل هذه الجزئيات إذا أمعنا النظر واتسع عندنا مجال النظر وطبقنا القواعد الأصولية والمقاصدية في هذه الشريعة الحكيمة. ولذلك كثير من كتب الفقه أكثرها صدر عن اجتهاد، أكثر المسائل صدرت عن اجتهاد، لأن النصوص لا تفي أن تكون لا تنص على كل حادثة، ولكنها وافية من جهة يعني من جمهور أحكام أفعال العباد، وافية بجمهور الأحكام أو وافية بجميع الأحكام من جهة معاني هذه النصوص وعلل هذه الأحكام، فهذه تشمل أفعال العباد لأن الشريعة جاءت بجوامع الكلمة، فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة الجامعة العامة التي تشمل أنواعا وجزئيات وفروع ومسائل وصور كثيرة جدا لا تحصى. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها. يعني الصحابة كانوا يحكمون في مسائل مستجدة ويستدلون بالنصوص ويجتهدون بالرأي، يتكلمون ويحتجون بالقياس، القياس الصحيح، لأن القياس منه صحيح ومنه غير صحيح. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة التي وقعت في السمن: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، هذا نص يتعلق بالفأرة ويتعلق بالسمن، لكن هل هذا النص يختص بالفأرة والسمن فقط؟ الذي عليه الإجماع أن هذا لا يختص بهذا، فكل نجاسة وقعت في دهن من الأدهان فحكمها حكم الفأرة مع السمن. لو وقعت هرة لا، ليس فأرة، فإنها تأخذ نفس الحكم. ولذلك النصوص الشرعية هي قواعد كلية. ولذلك نحن الآن في جائحة كورونا، ليس عندنا نصوص تتعلق بجائحة كورونا، إنما عندنا نصوص فيها علل وفيها أسرار تنطبق وتندرج تحتها جميع مسائل كورونا. المطلب الثالث: اختلاف الفتوى. لابد أن يعرف طالب العلم أو الفقيه أن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال وتتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وهذا من شرع الله عز وجل. فمن أفتى الناس بمجرد ما يقرأ في كتب الفقه أو بمجرد ما يسمع من هنا أو هنا بدون أن ينظر في أحوال الناس، في القرائن، في ما يحتف بهذه النوازل من أمور، لا شك أنه يضل ويضل ويجني على الدين والشريعة. ومثاله: لو أن طبيبا جلس يعطي كل مريض دواء واحدا بدون أن ينظر في حال هذا المريض، بدون أن يكشف على هذا المريض، بدون أن يطلع على أحواله وأمراضه وعلله، لأن كل مريض له علة تختلف عن الآخر. فالذي يفتي الناس بدون النظر في الأصول وفي القواعد وفي المقاصد، هو يجني على الشريعة. ولذلك وجدنا من مثلا اعترض على غلق المساجد واستدل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بدون أن ينظر في النصوص الأخرى، في القواعد الشرعية، في المقاصد، في الحكم، في العلل، في الأسرار. فإذا هذا يضل ويضل. الأصل في الشريعة أن أحكامها ثابتة، فما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة هو لازم، لا يمكن أن يغير، لا يمكن أن يبدل، لا يمكن أن ينسخ لو تغير الزمان. فهناك، ولكن هذه هي الأحكام القطعية، الأحكام القطعية لا يمكن أن نغيرها ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. السرقة، السرقة حكمها التحريم في كل زمان وفي كل مكان. الزنا حرام في كل زمان ومكان، لا يمكن أن نغير هذا. ولكن نقصد باختلاف الفتوى الأحكام الاجتهادية التي بنيت على المصالح، على الأعراف. فإذا تغير العرف أو المصلحة تتغير الفتوى. فالأحكام المتعلقة على علل وعلى أوصاف معينة تتغير بتغيرها. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فالخروج إلى المسجد، خروج المرأة إلى المسجد يجوز، وكان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام زمان تغلب عليه السلامة. لكن لما ظهر الفساد وانتشر وتبرجت النساء، منع بعض العلماء النساء من الخروج إلى المسجد، وقال بعضهم أكره خروجهن إلى المسجد لأنهن فتنة. وهذا لا يعد تغيير للحكم الشرعي، لا نقول أن من أفتى بذلك خالف إذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أبدا، لأن عائشة قالت لو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن. لكن احتفت أمور وأحوال وأوضاع غيرت محل الحكم، فصار الحكم عندنا محل الحكم محلين أو حالان، أصبح عندنا حالان أو محلان للحكم، لكل حالة حكم. فهذا لا يعد تغييرا في الأحكام، بل هذا الحكم صدر على هذه الصورة بما ناسبها وبما احتف معها وحولها من الأمور، وتلك احتفت بأمور أخرى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله منع من اتخاذ الكلاب في البيوت، منع حتى أهل البادية منعهم من اتخاذ الكلاب. فقيل لمالك: أهل الريف يتخذون كلبا في دورهم لما فيها من الدواب؟ قال: لا أرى ذلك، لأن الحديث لزرع أو ضرع، وأما جعل الكلاب في الدور فلا يعجبني. فقيل له أنهم يخافون اللصوص، يقتحمون الأبواب ويخرجون الدواب، قال: لا يعجبني. فالإمام مالك تشدد أو نهى عن اتخاذ الكلاب في الدور. فأحد العلماء المالكيين انهدم حائط بيته، وكان يخاف على نفسه من بعض الفرق وأهل البدع أن يعتدوا عليه، فربط كلبا لحراسته. فقيل له إن مالكا يكره ذلك، فقال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فإذا الفتوى تختلف التي تنبني على ليست في القضايا القطعية، إنما احتفت بها أمور أخرى غيرت محلها وحالها، فحينئذ تتغير الحكم بتغير الأحوال. المطلب الرابع الأخذ بالقياس. في مثل هذه النوازل يحتاج العلماء إلى أن يأخذوا بالقياس فينظروا في العلل. للقياس ما هو القياس؟ القياس التمثيل، يعني أن أرد واقعة غير منصوص عليها إلى واقعة منصوص عليها، لأن هذه الواقعة الغير منصوص عليها تتفق مع الواقعة المنصوص عليها في العلة. فالواقعة المنصوص عليها هي الأصل، والواقعة غير المنصوص عليها هي الفرع. فالحكم المثل، المثل له حكم مثله، والمعاني والعلل مؤثرة في الأحكام. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. ولذلك نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. فالصحابة رضي الله عنهم، التابعون، الفقهاء استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام، وأجمعوا أن النظير نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل. ولذلك إذا نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا رجل اطلع من جحر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع النبي عليه الصلاة والسلام مدرا يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فنحن ونحن ننظر في هذا الحديث ننظر في العلة أو السبب أو المؤثر أو الموجب للاستئذان، وهذه علة منصوص عليها، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي أن لا يقع البصر على عورات الناس وحرماتهم، هذه علة منصوص عليها. فحينئذ هذه العلة تندرج على ما شابهها، كل ما يتوصل به المرء إلى أن يطلع على عورة أخيه المسلم فهو محرم، مثل أن يأخذ جواله ويحاول أن يتكشف في جواله، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى معرفة، إلى اطلاع على عورة هذا الرجل وعلى حرمة هذا الرجل، لأن الجوال قد يكون فيه صور لنسائه أو مثلا لبعض الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإذا لو جاء رجل وقال ليس هناك دليل يحرم أنني أفتح جوالك، نقول هذا دليل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فكل ما يمكن أن تتوصل به إلى اطلاع على عورات الناس وعلى حرمات الناس يدخل في هذا الحديث بجامع العلة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا في هذه القضية في جائحة كورونا وفي غيرها من الجوائح والنوازل لا بد أن نأخذ بالقياس وأن ننظر في العلل. والعلل كما قلت فيها علل منصوصة، مثل الحديث الذي تقدم، وهناك علل مستنبطة يعني يسمونها مسالك، مسالك العلة، يعني هناك مسالك أو طرق تدل على العلية. فمثلا علة تحريم الخمر حفظ العقول، علة تحريم السرقة حفظ المال. بعض البيوع التي حرمها الشارع لو تتبعناها مثل بيع الحصاء، الملامسة، المنابذة، بيع حبل الحبلة، كلها نجد أنها العلة هي منع الغرر والغبن والجهالة. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه العلل حتى يستطيع أن يتوصل إلى أو يستنبط الحكم الشرعي في هذه النازلة. ولكن في بعض الأمور لا نستطيع أن نرتب فيها الحكم على الحكمة أو العلة التي بني عليها. هناك صور قد تكون مستثناة من ذلك، لا بد أن يكون طالب العلم يعرف أيضا هذا. فمثلا الزنا، الزاني يعني الزانية ترجم، ولكن العلة في ذلك أو الحكمة في ذلك حفظ الأنساب حتى ما تلتبس الأنساب. فلو سعى رجل في التباس الأنساب بس بغير الزنا، مثل خطف صبي أو خطف فتاة صغيرة ونسبها إلى نفسه أو نسبها إلى غير أبيها أو تسبب في أن ينسبها إلى اسم من الأسماء، فهذه تحققت نفس الحكمة، نفس الحكمة وهي حفظ الأنساب حتى لا تلتبس. هو قام بما يسبب التباس الأنساب لكن بغير الزنا. هل نأتي ونقول بما أن هذه العلة هي العلة فنحن نقوم برجمه مثلا أو إقامة حد الزاني عليه؟ نقول لا، إنما هذا مرجعه إلى القضاء، قد يحكم عليه بالقتل تعزيرا وقد يحكم عليه بالسجن وقد يحكم عليه بغير ذلك، ولكن لا نطبق هذا الحكم عليه، حكم الزاني، لاتحاد العلة وهي حفظ الأنساب لاختلاف، لأن ليس هناك قياس مماثل. إذن لا بد أن يعرف طالب العلم القياس ويعرف كيف يقيس ويعرف القياس الصحيح والقياس غير الصحيح. المطلب الخامس مراعاة المقاصد في الفتوى، وهذا تحدثنا عنه. هناك مقاصد، هناك غايات، هناك أهداف، هناك أسرار، هناك مصالح، هناك حكم. الشرع راعى هذه الأمور كلها، لا يجوز للإنسان أن ينكر المصالح والمقاصد والأهداف والأسرار التي جاءت بها الشريعة. ولذلك نحن وجدنا في جائحة كورونا من أنكر أو استنكر بعض الأحكام أو بعض الفتاوى التي صدرت من علمائنا وأئمتنا بسبب عدم معرفته بالمقاصد، قاصد الشريعة وغايات الشريعة وأهداف الشريعة وأسرار ومصالح والحكم التي رعاها الشرع. ولذلك يقول الإمام الغزالي: مقاصد الشرع قبلة المجتهدين. فالمقاصد، مقاصد الشريعة من حيث أهميتها تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، وهذا شيء معلوم. الضروريات هي التي تحفظ، تتضمن حفظ مقصود بمقاصد الخمسة: حفظ الدين، النفس، العقل، المال، النسب. هذه تسمى الكليات الخمس، تسمى الأصول الخمسة، تسمى الأصول الكلية، تسمى المقاصد الضرورية، تسمى المصالح الضرورية أو المناسب الضروري، وهذه توصل إليها العلماء. من أين أخذنا هذه الكليات الخمس أو الأصول الخمس خمسة؟ كلها هذه العلماء توصلوا إليها بالنظر والاستقراء، بالنظر والاستقراء. أو عندنا الحاجيات، عندنا الضروريات وعندنا الحاجيات، يعني المكلف قد يحتاج إلى التوسعة، يحتاج إلى رفع الضيق، يحتاج إلى رفع العنت والحرج والمشقة، يحتاج إلى هذا. وعندنا التحسينات، وعندنا التحسينات، فضروريات قد تتعارض، مثلا يتعارض ضروري ديني مع ضروري دنيوي. ما معنى تتعارض؟ يعني تزدحم، يعني لا يمكن، يتعذر أن استيفاء الضروري الديني مع الضروري الدنيوي، يحصل بينهم ازدحام. فإذا ازدحم الضروري الديني مع الضروري الدنيوي فقيل يقدم الديني وقيل العكس. فإذا تعارض مثلا الدين مع زكاة الفطر، رجل عنده عليه دين وعليه زكاة فطر، أو عليه زكاة، فهل نقدم الدين أو نقدم الزكاة؟ الدين أو الزكاة. فهنا ازدحم وتعارض وتعذر استيفاء أحدهما دون الآخر، فإذا بعض العلماء قال يقدم الدين إذا كان هذا الدين يستغرق هذا المال كله، فنقدم حق الآدمي على حق الله. فلا بد أن يعرف طالب العلم ترتيب هذه الضروريات، لأنه له أثر كبير في الفروع الفقهية. مثلا رجل عنده مال، وهذا المال لو ذهب يصلي سرق، لو ذهب يصلي جماعة سرق، فهل نقدم الضروري الديني أو نقدم الضروري الدنيوي؟ إذن هذا يسمى ترتيب الضروريات، لابد يكون، وهذا نحتاجه في جائحة كورونا، لأن تعارضت أمور تتعارض بضروري دنيوي وضروري ديني، فكل من لا يستطيع أن يرتب هذه الضروريات لا يستطيع أن يفتي، وإذا أفتى فإنه لا شك أنه يضل ويضل. فإذا تعارض أداء الصلاة، بقي مثلا 10 دقائق على خروج الوقت، ورأيت غريقا، فهل أصلي حتى لا يضيع الوقت أو أنقذ هذا الغريق؟ إذا اختلف الآن، أصبح عندي تعارض بين ضروري ديني وهو أن أدرك الصلاة في وقتها، وبين ضروري دنيوي وهو أن أنقذ هذا الغريق. فهنا نقدم الضروري الدنيوي على الضروري الديني وننقذ هذا الغريق، لأن الصلاة لها بدل، إذا فاتت في وقتها يقضيها، أما هذا الغريق لا بدل له، إذا ذهبت روحه فلا بدل. كذلك إذا قال أنا لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت، لا أستطيع أن أدخل البحر وأنقذ هذا القريق وأنا صائم مثلا، فنقول له أفطر. فحينئذ تعارض ضروري ديني مع ضروري دنيوي. فإذا الذي لا يعرف ترتيب الأدلة ولا يعرف ترتيب الضروريات ولا يراعي ما راعته الشريعة، لا شك أنه لا يستطيع أن يخوض غمار الفتوى في مثل هذه النوازل. المطلب السادس، اعتبار مآلات الأفعال. كل فعل له مآل، ونحن نسميها الآن العواقب. يعني مثلا يقول انظر في عواقب الأمور، النظر في العواقب شأن العقلاء، والنظر في مآلات الأفعال أمر متفق عليه بين الأئمة. لابد أن ننظر في مآلات الأفعال، لأن هذا أمر مقصود شرعا، والعلماء نظموا قواعد عديدة تتعلق بضرورة اعتبار المآلات عند الفتوى. الأمور، قالوا الأمور بعواقبها أي بمآلاتها، وقالوا العبرة للمآل، وقالوا الضرر في المآل ينزل منزلة الضرر الحال، وقالوا المتوقع في الواقع، وقالوا يبطل التصرف إذا كان ينتهي إلى مآل ممنوع، وقالوا الوسيلة إذا لم تفضي إلى مقصودها سقط اعتبارها. وهذا الكلام وأمثاله، كل هذا يتعلق بالنظر في المآلات. فلو جاءنا رجل وقال لو صمت حصل لي فشل كلوي، لو صمت حصل لي فشل كلوي، فلو جاء إنسان ولم ينظر في المآلات وقال له لا يجوز لك أن تفطر وأن تنتهك شهر رمضان، هو لم ينظر في المآلات، فسيؤدي هذا إلى فشل كلوي. لكن نحن نقول لا، ننظر، نسأل هذا الرجل أو هذا السائل، هل الفشل الكلوي من باب المظنة أو من باب المئنة؟ يعني المظنة الشيء المشكوك فيه، قد يقع وقد لا يقع، لكن المئنة شيء مؤكد ومجزوم به. فقال لا والله مظنة، يعني مشكوك فيه، يعني لم يؤكد بقول الأطباء الثقات. نقول له لا، لا تفطر. فإذا قال جزم الأطباء الثقات أن الصوم يؤدي إلى أن يحصل لي فشل كلوي، فنحن تيقننا أن مآل الصيام حصول الفشل على وجه مؤكد ومجزوم به، فإذا نقول له أفطر. فالأفعال مرتبة على المظنة، والتروك مرتبة على المئنة. إذا نقول أترك الصيام لأننا نجزم ونتيقن أن هذا يسبب لك الفشل كله. في حادثة في جائحة كورونا نحتاج إلى هذه القاعدة، أن ننظر إلى المآلات. فإذا كان فعل الشيء يؤدي إلى إصابة الناس بهذا الفيروس وقد يؤدي إلى موته أو إلى حصول ضرر عليه، وكان هذا على وجه المئنة، يعني على وجه مجزوم به، وهذا هو الواقع. لاتفاق الأطباء في العالم كله على ذلك، فإننا لا شك أننا ننظر في هذه المآلات. وأدلة اعتبار المآلات في الشرع كثيرة جدا، ربما لا يسع حقيقة أن نذكرها في هذه العجالة، ولعل يراجعها طلاب العلم في مضانها. لكن ينبغي أن ننظر في مآلات الأفعال، وهنا الأدلة كثيرة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهنا نهانا الله عز وجل أن نسب الأوثان. لماذا؟ لأننا إذا قمنا بسب هذه الأوثان وهذه الأصنام نفر الكفار عن الإسلام وازدادوا كفرا وعتوا، وقاموا بسب الإسلام، سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الصلاة. فإذا كان سب صلبانهم وسب دينهم وسب كنائسهم وسب أوثانهم يؤدي إلى سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز السب. لذلك قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن هذا دليل على أن الواجب أن ننظر في المآلات. المطلب السابع تحكيم أهل الخبرة. كل أهل فن أو كل اختصاص له أهله، وكل فن له أهله، وكل فن له أهله. فالشريعة تعتبر رأي الخبير، رأي الخبير له تأثير في توصيف النازلة، لأن الخبير يعرف بواطن الأمور في هذا الأمر، مثل القائف، مثل الخراص، مثل المقوم، مثل المهندس، مثل الطبيب، كل هؤلاء أهل خبرة. وذلك قال الله عز وجل في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يعرفون الحكم، يعرفون وجوه الشبه. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول القائف في الأنساب. فإذن في مثل جائحة كورونا لا بد أن نأخذ برأي الخبير. من هو الخبير في جائحة كورونا؟ الأطباء، وزارات الصحة في العالم أجمعوا على بعض القرارات، على بعض الأمور. إذن يجب أن نأخذ برأيه. لا يأتي طالب علم فيفتي فتوى ويلغي كل القرارات الصحية التي أجمع عليها الأطباء، هذا لا يجوز، لأن الشريعة جاءت باعتبار والأخذ برأي الخبير. ولذلك نص الفقهاء على أنه يرجع إلى أهل الطب بالجراح في معرفة طول الجرح، عمق الجرح وعرضه، كذلك يرجع إلى أهل المعرفة في الأكري من الأكرياء في معرفة مثلا عيوب الدار، الصدوع، هكذا نحن في الآن في المحاكم إذا حدثت قضية في عقار أو في مقاولات أو نحو ذلك نحن نستعين بأهل الخبرة الذين يعرفون، المهندسين يعرف الصدوع، يعرف الشقوق، يعرف العيوب، يعرف النسب التي يجب توفرها في مثل أعمدة، في الأسقف، في نحو ذلك. لا يجوز للقاضي أن يحكم بقوله أو برأيه أو بعمله بدون أن يرجع إلى أهل الخبرة. كذلك بعض الأشياء التي تتعلق مثلا بالسيارات يجب أن نرجع إلى أهل الخبرة، أهل المرور الذين يعرفون في الحوادث، ويعرفون في المتسبب وفي المباشر، ويعرفون كذلك التجار، نرجع إلى آرائهم فيما يتعلق بفنهم وفي اختصاصهم، لأنهم يعرفون بواطن هذه الأمور. المزارعين كذلك قد تحصل قضايا زراعية بين مزارعين، لا بد للقاضي أن يرجع إلى أهل الخبرة. كذلك المفتي يرجع إلى أهل الخبرة. فمشايخنا وأئمتنا وعلماؤنا في المملكة، وكذلك هيئات الفتوى الكثيرة، رجعوا إلى قول الأطباء فيما يتعلق بجائحة كورونا، وهذا هو الواجب. فإذا قال الأطباء إن التجمع في الجامع أو في الحرمين أو في الطواف حول الكعبة أو في الروضة الشريفة سينشأ منه عدوى عامة وشاملة وستفضي إلى موت الكثير، لأن الكثير من الناس مصاب بأمراض في القلب وأمراض في المناعة ونحو ذلك، وسيتسبب هذه العدوى في موت الكثير، ويجب أن تغلق المساجد. فلا يجوز أن يأتي شخص ويقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسم، وينفي أقوال الأطباء، وينفي مآلات الأفعال، وينفي قول أهل الخبرة، وينفي النظر في المقاصد الشرعية وفي القواعد الكلية والقواعد الفقهية والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر التسع ونحو ذلك من الفقه الواسع الشاسع فيأتي بنص. إذا نقول هذا لا يمكن. فإذا نرجع إلى الأطباء ونرجع إلى أهل الثقات في مثل هذه الجائحة ونأخذ بقولهم لأن قولهم معتبر. ننتقل الآن إلى نأخذ تطبيقات لقد الوقت أخذ منا وقت طويل. نأخذ إلى تطبيقات أصولية على بعض المسائل. إذا قلنا أصول الفقه هي الأدلة الفقه، فنأخذ مثلا أدلة نطبق. مثل التطبيق الأول قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نص، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نص من كتاب الله عز وجل. ما معنى التهلكة؟ الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا رجعنا إلى كلام المفسرين ورجعنا إلى السنة، رجعنا إلى البخاري، إلى صحيح البخاري، وجدنا أن الآية نزلت في الأنصار. الأنصار أرادوا أن يدعوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أن ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في سبيل الله هو التهلكة. فهل تختص هذه الآية لهذا السبب؟ لا، العبرة بعموم اللفظ في القرآن وليس بخصوص السبب. يعني نزلت آيات في أسباب، لكن أجمع المفسرون أو اتفق المفسرون على تعديتها إلى غير أسبابها. مثل آيات القذف، حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها تتعدى، مثل آية اللعان، مثل آية الظهار، كلها هذه تتعدى، لأن العبرة بعموم اللفظ. فالسبب قد يكون خاص والوعيد قد يكون عام لكل من باشر هذا الفعل القبيح. ولذلك قال ابن حجر أن حمل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو قصر التهلكة على ترك الجهاد والنفقة محل نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ. وهكذا ذكرها الشوكاني وغيره. إذا رجعنا إلى معنى التهلكة في اللغة، ما معنى التهلكة في اللغة؟ كل شيء عاقبته صائرة إلى الهلاك وهو تهلكة. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول دلت الآية الكريمة أن كل ما يؤدي إلى هلاك النفوس وتلف الأرواح وإزهاقها وإذائها أفراد أو عموم، على وجه الأفراد أو على وجه العموم، كل هذا داخل في النهي. فلو أراد الإنسان أن يلقي نفسه من شاهق نقول له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع أن الآية لم تنزل في هذا، نزلت في أمر آخر. فإذا نعدي هذه الآية فنطبق هذه الآية على جائحة كورونا، نطبق هذه الآية على جائحة كورونا، فنقول الأمراض السارية والفيروسات المعدية التي تؤدي إلى إزهاق الروح تدخل في رض التهلكة، تدخل. فلا يجوز تعريض النفس لهذه الأمراض وهذه الفيروسات. فكل الذرائع التي تؤدي إلى إصابة العدوى أو تفشي العدوى تدخل في النهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التجمعات بدون أخذ الاحترازات الوقائية تدخل في هذه، لأنها من إلقاء النفس إلى التهلكة. الخروج بدون كمام يدخل في هذه الآية، لأنه إلقاء النفس إلى التهلكة. كل أمر يسبب إلى انتشار جائحة كورونا وهذا الفيروس وإصابة ضعيف المناعة، ضعيف أو مريض القلب أو ما به مرض مزمن أو الشيخ الكبير، الذي يغلب على الظن أن هذه العدوى تؤدي إلى تلفه وإلحاق الضرر به، كل هذا نقول أنه يدخل في هذه الآية الكريمة، لأن العبرة بعموم اللفظ. ولذلك قال العلماء: لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، وهذا في القرآن كثير: ولا تمسكوهن ضرارا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا ضرر ولا ضرار، ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. إذن الشريعة جاءت بمنع أو تحريم أن يلقي الإنسان نفسه إلى التهلكة أو يلقي غيره إلى التهلكة، كل هذا تدخل في هذه الآية الكريمة. فإذا نحن الآن طبقنا هذه الآية على جائحة كورونا وعممناها حتى تنطوي تحتها هذه المسائل المتعلقة بجائحة كورونا. لماذا؟ لأن الأطباء المسلمون الثقات أجمعوا وفق أبحاث دقيقة ودراسات عميقة أن كل هذه الأمور وهذه التجمعات وهذه والخروج والتقارب وترك التباعد وترك الاحترازات الوقائية تؤدي إلى إلقاء النفس المعصومة إلى التهلكة المتحققة. فحينئذ نقول أن هذه الأمور محرمة لأنها تدخل في هذه الآية. نأخذ تطبيقا آخر، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. معنى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتلوا بعضكم بعضا، هذا نهي عن قتل بعضنا بعضا، فلا يقتل المسلم أخاه المسلم. لكن العلماء أخذوا بعموم هذا اللفظ، فكل ما يؤدي إلى قتل النفس أو قتل الغير فإنه داخل في هذه الآية. ولذلك فهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فهم ذلك لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: قلت يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية سكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل. إذن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يفهم من الآية قصر، لم يفهم قصر الآية وحصرها على سبب نزولها، بل عداها واستدل بها على أن يتيمم ويترك الوضوء في الليلة الشديدة شديدة البرودة حتى لا يهلك، واستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا الجنب خاف من البرد وخاف من الهلاك أو خاف من المرض فإنه يتيمم، إذا كان ليس عنده شيء يسخن به الماء ويتقي به البرد، وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك من جهة أنه سكت ومن جهة أنه تبسم، والتبسم والسكوت وعدم الإنكار دليل على صحة ما فعل عمرو وعلى صحة ما استدل به، إذن على صحة الدليل وعلى صحة الاستدلال. فهذا يدل على فقه هذا الصحابي الجليل. فإذا طبقنا هذه الآية على جائحة كورونا نقول: فإذا جاز ترك الغسل واستعمال الماء وصرنا إلى التيمم بسبب الخوف من الموت أو المرض بسبب البرد الشديد، فإننا نقول قياسا على ذلك يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد إذا خاف من صلاته في المسجد تلف نفسه أو حصول الأذى لها أو حصول الأذى لغيره على وجه متحقق أو غالب. لا شك أن العدوى بأمر الله لا تحصل إلا بأمر الله، ولكن هناك ظن غالب وهناك تقارير طبية، فحينئذ نقول يجوز كما جاز للجنب أن يترك الغسل إلى التيمم، والعلة واحدة، هناك اشتراك في العلة وهي خشية الموت أو خشية المرض، بل إنما يلحق المصلي بسبب الإصابة بعدوى كورونا أشد مما يلحق الجنب من الاغتسال بالماء في الليلة الباردة، لأن الاغتسال ضرره خاص والعدوى ضررها عام. إذن هكذا يتسع مجال النظر ويتسع مجال الاجتهاد، ننظر في سعة هذه الشريعة في مقاصد الشريعة، لأن كل دليل أكثر الأدلة قد تكون قاعدة كلية ينضوي عليها تحتها كثير من هذه الجزئيات وهذه الفروع وهذه النوازل كما ذكرنا في المقدمة. نذهب إلى تطبيق ثالث، قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا تكليف، التكليف إلزام، ولكن الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية الكريمة بلطفه ورأفته سبحانه أنه لا يلزم أحدا بشيء فوق وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو الوسع؟ ما يسع الإنسان فعله بلا ضرر بلا ضيق بلا حرج، هذا هو الوسع. فالوسع والاستطاعة والقدرة مناط التكليف، وشرط وجوب الامتثال. فإذا نتج عن الامتثال ضرر راجح كان يؤدي إلى تلف النفس أو وقوع المرض أو زيادته أو تأخر البر، سقط التكليف. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ويدخل فيها أمور كثيرة. فمثلا الصلاة إذا عجز عن بعض أركانها، عجز عن بعض شروطها، فإنه يأتي بالباقي. إذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو وجد ما يكفيه من الماء لطهارته فعلى الممكن فقط، وما لا يمكن أو عجز عنه فهذا يسقط. فإذا جئنا نطبق هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على جائحة كورونا، فمثلا مر علينا في الزكاة كان وقت الحظر، كان حظر كلي، فإذا قال الرجل: أنا لا أستطيع إخراج الزكاة، الزكاة حلت علي، ولكنني لا أستطيع لا أتمكن من إخراجها بسبب الحظر، فإنني لا أستطيع مثلا، نفترض أنه ليس عنده نت أو لا يستطيع أن يحول عن طريق الجهاز أو لا يعرف فقراء يعني ليس عنده حسابات الفقراء حتى يستطيع أن يحول بالجهاز عليهم من بيته، ولا يستطيع أن يخرج حتى يوصل هذه الزكاة، ولا يستطيع أن يحول هذه الزكاة إلى من يوصلها إلى الفقراء. إذن الزكاة حالة ووجبت، ولكنه لا يستطيع أن يوصلها إلى الفقراء بأي حال من الأحوال. إذن هو فقد القدرة على إيصال الزكاة، فيقول لا أستطيع أن أوصل هذه الزكاة حتى يفكون الحظر. فماذا نقول له؟ هل نقول له الزكاة لا يجوز تأخيرها واخرج وبادر إلى الخروج ولو كان هناك حظر وعصي ولي الأمر لأن حق الله مقدم؟ هذا هو قلة الفقه. بل نقول له أنت فاقد للقدرة على إيصال الزكاة لمستحقيها بأي وجه من الوجوه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجوز لك أن تؤخر إخراج الزكاة عن حولها وتخرجها بعد زوال الوباء مباشرة، لأن هذا هو قدر استطاعتك وطاقتك ووسعك. هذا هو الفقه، وهذا هو الاجتهاد الأصولي على هذه النازلة. إذا طبقنا هذه الآية على هذه الصورة، وممكن أن نقول عكس هذه المسألة. لو قال أنا أستطيع أن أوصل هذه الزكاة إلى الفقراء لأنه حصل هناك شدة على الفقراء بسبب جائحة كورونا، ولكن الزكاة لم تحل وأنا أستطيع أن أوصلها إما مباشرة أو بواسطة الجهات الرسمية أو الجمعيات الخيرية، فحينئذ نقول له يجوز لك تعجيل الزكاة سنة أو السنة القادمة دفعا لضرورة الفقراء، وهذا يدل على يسر الشريعة. إذن هذه الآية تدلنا على قاعدة فقهية: لا واجب مع العجز، فالعجز عن الشرط يوجب ترك المشروط. فلو عجز عن استقبال الصلاة أو استقبال القبلة أو عجز عن ستر العورة صلى ولا إعادة. وهكذلك فاقد الطهورين أنه يصلي على حالته، مثل الطبيب في زمن جائحة كورونا فإنه يلبس هذا اللباس الطبي المعقد المكون من لباس يتلوه لباس يتلوه لباس، ويشتمل على أربطة ويشتمل على شده بطريقة لا يستطيع فكها بسهولة، ولا يستطيع فكها لأنه يباشر المرضى ويعالج المرضى، وقد تكون هناك بسبب كثرة المرضى وامتلاء المستشفيات بهم لا يستطيع أن يفك هذا اللباس حتى يتوضأ، وتمر عليه الصلوات، مثلا تمر عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لابس هذا اللباس، ويقول لا أستطيع أن أخلع هذا اللباس لأنني لو خلعت هذا اللباس لأصبت بالعدوى لأنني أباشر المرض. فإذا نقول له ماذا نقول له؟ نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقول له لا واجب مع العجز، ونقول له أنت فاقد للقدرة على الوضوء وفاقد للقدرة على التيمم، فيكون كفاقد الطهورين. أما إذا كان يستطيع أن يمسح على الكمامات ويمسح على القفازات ويمسح على اللواصق الطبية فيلجأ إلى المسح. أما إذا قال أنا لا أستطيع لا الوضوء ولا المسح ولا التيمم، إذن يكون هذا في حكم الفاقد الطهورين، فيصلي على حاله ولا يعاد. وهذا يدل على يسر هذه الشريعة. نذهب إلى تطبيقات من السنة ونحاول أن نختصر حتى ننهي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. وفي رواية: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وليقعد في بيته. إذن كلمة وليقعد في بيته هذه نص، ولكنه جاء في ماذا؟ جاء في أكل الثوم. يحرم عليه أن يغشى المساجد، ويجب عليه أن يقعد في بيته ويترك الجماعة ويترك الحضور إلى المسجد. وهذا وما هي العلة؟ العلة منصوصة: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن عندنا حكم في واقعة وعندنا علة منصوصة. إذن العلة ما هي؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: لا يؤذين بريح الثوم، لا يؤذين بريح الثوم. فإذا نأتي ونطبق هذه العلة أو هذا النص على ما يتعلق بكورونا، فنقول: نقيس من به مرض معدي مثل فيروس كورونا على أكل الثوم، فنقول للمصاب بأكل الثوم: اقعد في بيتك لا تؤذينا. فيقول: ما هو الدليل؟ نرجع ونقول: ليس هناك نص بعينه في هذه الحادثة، إنما هناك نص وهناك علة منصوصة، وهذه العلة يندرج تحتها كثير من الصور من ضمنها المصاب بكورونا. فنقول له: اقعد في بيتك ولا تغشى المساجد. فإذا قال: ما هو الدليل؟ قلنا: إذا كان الشارع نهى آكل الثوم عن غشيان المساجد وأمره أن يقعد في بيته حتى لا يؤذي المسلمين والمصلين ولا يؤذي الملائكة، فإن الأذى الناتج للمصلين من المصاب بمرض كورونا أشد من مجرد شم رائحة الثوم، أشد. فيجب أن نمنع المصاب بمرض كورونا من المساجد، ونحرم عليه أن يصل إلى المساجد، كما منع الشرع آكل الثوم وحرم عليه غشيان المساجد حتى لا يؤذي المسلمين ويؤثر على تآلف المصلين واجتماعهم ويدخل عليهم الخوف والفزع ويضيع سكينتهم وخشوعهم. فإذا تأكدت العدوى بقول الأطباء فلا يجوز له حضور المسجد، ولا أيضا أن يغشى مجامع الناس. وممن قاس المصاب بمرض معدي على آكل الثوم للحديث والعلة المذكورة آنفا ابن عبد البر رحمه الله، لما أورد هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي الواردة في آكل الثوم، قال في الحديث المذكور أيضا من الفقه أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم. قال: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد، إما أن يكون يتأذون بلسانه يكون سفيها عليهم في المسجد مستطيلا، أو كان ذا ريحة قبيحة لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم، ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول، فإذا زالت كان له مراجعة المسجد. هذا هو الفقه أو هذا هو الاجتهاد الأصولي، أن نعدي هذه العلة. عندنا أيضا تطبيق على قوله عليه الصلاة والسلام لا يريدن ممرض على مصح، الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح. فالشرع نهى صاحب الإبل المريضة أن يريدها على الإبل الصحيحة اتقاء لهذه العدوى واحترازا من الوباء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد ثقيف وكان من بينهم رجل مجذوم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه إنا قد بايعناك فارجع. فما بايعه النبي عليه الصلاة والسلام مصافحة ولا مواجهة. لماذا؟ لأن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وقد يكون المجذوم لا تنتقل عدواه إلا بالملامسة. إذن نقول بما أن الشارع نهى صاحب الإبل المريضة أن يريدها على الإبل الصحيحة، فمن باب أولى أن ننهى المصابين بالعدوى أن يختلطوا وأن يجتمعوا بالأصحاء، وهذا يجب على ولي الأمر أن يمنعه، وهذا ما فعله والحمد لله ولاة أمرنا في هذه البلاد عملوا هذا الحظر، لأن هذا الفيروس المختفي لا تستطيع أن تعلم من هو المصاب غير المصاب، لأن قد يصيب الإنسان ولا يظهر عليه. فما هو الحل؟ هو الحجر والحظر. وقد ذكر الأطباء أن هذه الأمراض المعدية قد تنتقل بواسطة الرذاذ بالتنفس، لأن النفس يحمل جراثيم ضارة إذا سعل إذا عطس حتى إذا الهواء الزفير الخارج من الجهاز التنفسي يحمل مئات أو آلاف أو ملايين الجراثيم والفيروسات، كذلك عن طريق الطعام وعن طريق الشراب الملوث أو الشراب بعد المريض المصاب يسبب هذه الأمراض أيضا، وعن طريق الملامسة أيضا قد تنتقل مرض الجذام أو الجرب أو كورونا أو غيرها بملامسة الجلد للجلد. فإذا إذا جئنا أن نطبق هذا الحديث لا يريد أن المريض على مصح، نقول يقاس كورونا على هذا، ويقاس أيضا على النهي على الطاعون، يقاس كورونا على الطاعون بجامع العدوى، ويجب أن نلتزم بالتعليمات الاحترازية والوقائية التي أمر بها ولي الأمر، لأنها مشمولة بالأمر النبوي باتقاء الطاعون واتقاء الجذام وعدم إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ونقول أن العدوى ثابتة ولكنها بأمر الله، واتقاء العدوى لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. وإذا كان نحاول أن ننتقل إلى تطبيق آخر اختصار الوقت، إذا كانت الشريعة أجازت عدم الحضور للجماعة أو الجمعة في المطر الشديد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لمؤذنه في اليوم المطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. فالناس استنكروا هذا، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل هذا من هو خير مني، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحف. وفي رواية: خطبنا عبد الله بن مسعود وأمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير. ولذلك بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، وهذا حجة في الجواز، جواز التخلف عن صلاة الجماعة والتخلف عن صلاة الجمعة في اليوم المطير الشديد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الجمعة عزمة، يعني لو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة فإن الناس سيبادرون إلى المجيء إلى المسجد في هذا المطر الذي يشق عليه، فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم حتى يعلموا أن المطر عذر. وقد نص الفقهاء على هذا. إذن نقول أن ترك الجمعة لا يجوز شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. فدل على أن من تركها بعذر لا حرج عليه. وذاك قال ابن عبد البر، وهذا من فقه هذا الإمام، قال: قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر، قال: العذر يتسع القول فيه، يتسع من غير عذر، هذا العذر يتسع القول في هذا العذر، بمعنى أنه كل مانع حال بينه وبين الجمعة مما يتأذى به أو يخاف عدوانه فإن ذلك يدخل في العذر. كذلك المطر المتصل الوابل الشديد، كذلك المرض الحابس، نص الفقهاء على أن هذا كلمة الرسول إلا من غير عذر يدخل فيه المرض الحابس. فإذا جئنا نطبق هذا الحديث، نطبق هذا الحديث: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر، نأتي إلى هذا العذر وهو المرض الحابس، ونقيس فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه في أنه أمر المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم في يوم جمعة بسبب المطر، فنقول: إذا كان جاز ترك صلاة الجمعة لعلة المطر الوابل، فتركها بسبب العدوى من المرض القاتل المهلك هو أولى، وهذا يسمى قياس الأولى، مثل قوله عز وجل: ولا تقل لهما أف. إذا كانت الشريعة حرمت التأفيف أف، فأن تحرم دفع الرجل لوالده أو والدته من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى. وإذا حرمنا التأفيف فنحرم الضرب من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى. فإذا كان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أباح للناس أن يتركوا الجمعة ويصلوا، أن يتركوا الجمعة وأن لا يحضروا إلى الجمعة، وقال للمؤذن صلوا في بيوتكم في يوم جمعة مطير بسبب المطر، فلأن نمنع الناس أن يصلوا الجمعة إذا ثبت أن هذه العدوى ستصيب جملة من الناس المصلين الذين اجتمعوا وسينقلون هذه العدوى إلى بيوتهم وإلى نسائهم وإلى أطفالهم وإلى شيوخهم وإلى مرضاهم، وسيؤدي هذا إلى فناء أعداد كبيرة من الناس، فنقول: أن نمنع الناس عن صلاة الجمعة من باب أولى. إذا كان الصحابي منع
منعهم من أجل المطر فهذا من باب أولى. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير عذر وهذا عذر، فدل على أنه من تخلف عنها ومن تركها بعذر لا حرج عليه. والعذر كما قال ابن عمر يتسع فيه المجال، يدخل فيه المرض. فإذا نقول إن العالم واجه بسبب فيروس كورونا تهديدا مباشرا ومفاجئا استدعى الإسراع باتخاذ قرارات سياسية وأمنية وصحية عاجلة قبل فوات الأوان، قبل التفشي، وقبل أن يكثر الموتى ويكثر المرضى وتسقط القدرة، قدرة الجهات الصحية. فبادر ولاة الأمر بغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة. إذن هذا القرار يتسق ويتوافق مع الشريعة ومع نصوص الشريعة ومع العلل الشرعية ومع المقاصد الشرعية. ما هو دليلكم؟ قلنا دليلنا القياس. القياس مناط الاجتهاد، وأهم أركان القياس العلة. فإذا كان الشارع الحكيم رخص في القعود عن الجمعة والجماعة في المطر والطين رفعا للحرج، كان القعود عنها في الأوبئة الفتاكة من باب أولى، حفاظا على ضرورة حفظ النفس من الهلاك. ثانيا، إذا أسقط الله تعالى صلاة الجمعة عن المسافر تخفيفا عليه ودفعا للمشقة، فلا أن يكون إسقاطها عن الخائف من هذا الوباء من باب أولى. هذا ثالثا، درء مفسدة إصابة الناس وانتقال المرض لهم وسدا لذريعة انتشاره بسبب التجمع والاختلاط، وهذا أمر يقيني مشاهد. فإن نازع أحد في اليقين قلنا هو ظن غالب، والغالب كالمحقق، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والنظر في المآلات التي ذكرنا في القبل معتبر في الشريعة، والشريعة مبناها على ماذا؟ على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ومن لم يوازن، الشخص الذي لا ينظر في هذه الأمور ولا يوازن بين المصالح والمفاسد ولا ينظر في المآلات ولا ينظر في القياس ولا ينظر في العلل، فهذا ضيع واضع. وإذا ضاق الأمر اتسع في الشريعة، وإذا تعارضت الضروريات ولم يكن استيفاؤها جميعا قدمت الضرورة الدنيوية على الضرورة الدينية كما قدمنا في المقدمات. رابعا، منع الفعل الضار في جميع صوره قبل وقوعه، لأن الدفع أولى من الرفع، والاحتياط للأمر ومنع الشر قبل نزوله مطلوب شرعا وعقلا. ونرتكب أهون الشرين وأخف الضررين لدفع أعلاهما، كما قال وارتكب الأخف من ضرين وخيرا ندى استوى هذين، وخيرا ندى استوى هذين. وكذلك قال ابن سعدي الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الشريعة جاءت باليسر ونفي العسر والعنت والمشقة، واشتملت الشريعة على نوعي التيسير، التيسير الأصلي والتيسير الطارئ. والشرع راعى الأعذار الطارئة التي ترد على المكلف في هذه الأحوال الشديدة، فشرع التيسير عند وجود هذه الأمور الطارئة. ومن أنواع اليسر الطارئ أو التخفيف الطارئ تخفيف الإسقاط، فتسقط الجمعة، يسقط حضور الجمعة، تسقط الجماعة عن المريض، هذا يسر طارئ، فنحن نسقط حضور صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع، فهذا يسر طارئ جلبه عسر طارئ. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فهذه الظروف وهذه الملابسات وهذه النازلة وهذه الجائحة التي اجتاحت العالم بسبب تفشي كورونا وانتشر الفزع والهلع والخوف من الحذر من هذه الإصابة، وكل يحذر وجميع وزارات الصحة في العالم ومراكز البحث في العالم تحذر في كورونا، فهذا أولى من المرض العادي. أيضا قال بعض الفقهاء ما عمت بليته خفت قضيته، ما عمت بليته خفت قضيته، فإذا عمت كورونا فإننا ننظر في يسر الشريعة وفي مقاصد الشريعة ونخفف المشقة والحرج على الناس وعلى المصلين. كذلك نقول أننا لم نجز إسقاط الجماعة أو الجمعة على وجه الديمومة، ليس إسقاطا مطلقا، ليس جوازا مطلقا أو دائما، بل هو مؤقت بسبب انتفاء الخروج الآمن من المنزل إلى المسجد أو إلى الجامع، فإذا زال هذا العذر زالت الرخصة. ولذلك قال الفقهاء ما جاز لعذر يبطل بزواله، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وهذا فعلا الحمد لله لما تحسنت الأمور فتحت المساجد فتحت الجوامع، الأطباء استطاعوا أن يعرفوا ماهية هذا الفيروس، استطاعوا أن يعرفوا كيف يتعاملون معه، الحكومات أخذت وقت حتى تبني مستشفيات حتى تهيئ مستشفياتها، حتى كل هذا إذن تقدر بقدرها. والفقهاء قالوا إذا زال المانع عاد الممنوع، فإذا لم نقل بغلق المساجد على وجه الديمومة أبدا. إذا بقي تقريبا 7 دقائق وننهي الساعتين، فلعلنا ننهي إن شاء الله خلال 7 دقائق هذه. وكذلك نقول إذا أمكن فتح المساجد بالاحترازات، إقامة الجمعة والجماعات بالتدابير الاحترازية الوقائية، إذا كان لبس الكمامات والتباعد يحقق الأمن ويكفي من انتشار الوباء، نقول لا يجوز غلق المساجد. ولكن ثبت أن ذلك لا يكفي في أول الأمر، لأن هذا الفيروس كان مجهول لدى الأطباء، لا تعرف ماهيته، إلا أنه فيروس متخفي وقاتل ومهلك وسريع الانتشار والتفشي، وأن سبب تفشيه التجمعات الكثيرة. إذن أحاول أن نلملم الباقي من البحث. الشرب من إناء أو سقاء شرب منه المصاب بمرض كورونا. جاء حديث نهى رسول الله عن اختناث الأسقية، ونهى رسول الله أن يشرب من في السقاء أو القربة عند الحاكم لأن ذلك ينتن، ونهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. لماذا؟ لأن النفس قد يخرج معه بصاق أو مخاط أو بخار، فيكسب الماء رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره ممن يشرب. فالعلة هي التقذير، ولكن هذه العلة قد ندخل فيها بعض الأمور الأخرى ليكون النهي يشتمل على علل وعلى مجموعة من الأمور، منها التقذير، منها أن يكون في الماء ما يؤذيه من الهوام، ممكن أن نقول أنه قد ينصب الماء بقوة فيشرق، أو أنه قد يقدره على نفسه أو على غيره. فكل هذه قد تصلح علة. ومنها أن نكون بعض البصاق أو المخاط الذي يشتمل على ما يضر الشارب من هذا السقاء، فإذا طبقنا هذا على كورونا نقول ثبت أن كثير من الميكروبات والطفيليات تنتقل عن طريق مياه الشرب الملوثة، يعني الكوليرا والتهاب الكبد الوائل الوبائي وغيره، كلها هذه تنتقل عن طريق شرب المياه الملوثة. فإذا كان الشرب من الكوب أو السقاء الذي شرب منه شخص مصاب بفيروس كورونا يتسبب في نقل العدوى إلى الصحيح، وهذا ثبت طبيا أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق الريق، فنقول قياسا على هذا، فإذا كان النهي ورد عن اختناث الأسقية خشية التقدير فلأن ينهى عنه خشية العدوى بالفيروس القاتل أولى وأشد. وعليه فيندب أن لا يشرب من فضلة مريض مصاب بفيروس كورونا. وإذا قال الأطباء أن الغالب العدوى بذلك فنقول أن الغالب كالمحقق، فقد نقول بتحريم أن يشرب من بعد مصاب بفيروس كورونا، لأنه ثبت طبيا انتقال هذه العدوى، ولا يجوز الإنسان أن يضر نفسه ولا يضر غيره. ومثله تغطية الفم والأنف عند العطاس، إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. لأن النفاثة التي تخرج من فمه، من فم العاطس أو أنفه، تنشر الميكروبات في محيط العطسة أو السعلة، وتتسبب في إيذاء الآخرين، فتنتقل العدوى بالرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة، النفاثة المنتشرة للشخص المصاب. فنقيس هذا على كورونا، فنقول إذا قرر الأطباء أن النفاثة، نفاثة المصاب بمرض كورونا ورذاذه ونفاثته وسعلته وعطسته تنشر عن طريق هذه القطرات أو هذا الرذاذ الشخص الذي حوله أو الأشخاص الذين حولهم، إذا كان يلاصقهم ملاصقة لصيقة أو مسافة تقل عن مترين، وتجعل الشخص الذي بجواره معرض لهذه الأغشية المخاطية من الأنف أو الفم، وهذه القطيرات التنفسية التي تكون معدية، وقالوا إن هذا يكون عدوى شديدة، شديدة الانتقال، وأن هذا الرذاذ أو هذه الميكروبات المنتشرة من المصاب بفيروس كورونا تبقى لساعات في الجو، بل قالوا إن بعض القطرات قد تنتقل إلى أمتار، يعني بعض النفاثة وبعض الرذاذ قد ينتقل إلى 4 أمتار وتبقى في الجو 45 دقيقة. وهذه قد تكون مدة كافية لأن يلتقط الآخرون هذه الجرثومة. خاصة إذا أصابت من يكون منخفض المناعة. وليس هناك سبيل إلا أن يغطي أنفه وفمه بالكمامة، فإذا نطبق هذا الحديث، إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، إذا عطس وضع يده أو ثوبه فيه وخفض وغض بها صوته، فحينئذ نقول يجب تغطية الفم والأنف ولبس الكمامات عند المخالطة في زمن فشو وباء كورونا أو أي وباء مماثل له، منعا لانتشار هذا الرذاذ، رذاذ العطاس. وهو أولى، قلنا رجعنا إلى القياس، وهو أولى من الأمر بتغطية وجه العاطس غير المريض. إذن الشرع أمر العاطس ولو كان غير مريض أن يغطي وجهه، فلأن نأمر المصاب أو من تخشى منه العدوى حتى لو لم نعلم إصابته بتغطية فمه وأنفه من باب أولى. فإذا زاد عليه أن ولي الأمر أمر بلبسه ورتب على عدم الالتزام به عقوبة تعزيرية مالية، قلنا إن هذا أصبح واجب على واجب، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، وهذه المصلحة ظاهرة، لأن العطاس ثبت أنه سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا. فإذا نقول بوجوب تغطية الفم والأنف بالكمامة، وأن من يخالف ذلك آثم، لأنه يسبب الضرر على غيره ويؤدي إلى انتشار هذا العدوى التي تؤدي جزما وقطعا إلى موت وهلاك بعض الناس ممن لا يملك المناعة. الموضوع حقيقة كما قالوا الحديث ذو شجون أي ذو طرق، والموضوع له أبعاد كثيرة، ويتطلب محاضرات ودروس أخرى فيه، ولكن أرجو أن أكون وفقت في هذا العرض أن أجلي وألقي الضوء على أثر الاجتهاد الأصولي في ودور هذا الاجتهاد في معرفة واستنباط أحكام جائحة كورونا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والعلم والتوفيق، وأن يرفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمع، وأن يحفظ ولاة أمرنا الذين قاموا بدور كبير في مواجهة هذا الوباء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يشفي المصابين والمرضى، وأن يرحم من مات بسبب هذا الوباء. ومنكم العذر والسموحة على التقصير أو التطويل، على التقصير في أداء ما تستحقون وأنتم تستحقون أكثر، أو على التطويل في هذا الدرس. وحسبي أننا كنا نجلس نتذاكر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.